أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الجهة الرابعة من الكلام في الأمر السابع، وهو اللي قلنا أن القدر المتيقن أن المطلوب في الدية هي الدنانير والدراهم الذهبية والفضية المسكوكة بسكة المعاملة الرائجة بين الناس بهذا الوزن المخصوص. هذا هو القدر المتيقن. هذه أربعة قيود فيها، هل كلها مطلوبة؟ يمكن أن نتحرر من بعضها. انتهينا من ثلاثة، بحث ثلاثة من هذه القيود، والآن نريد أن نناقش هل يمكن في القيد الرابع، وهو أنه هل يشترط من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية أم يكفي مطلق العملة الرائجة؟ عملات اليوم تعددت وتنوعت، فيمكن التعدي إلى غيرها أم لا؟ فإذا الجهة الرابعة في كفاية مطلق النقد الرائج وإن لم يكن من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية كالعملات الورقية المتداولة اليوم. هذا إذن شيء ضروري. لم يعد عندنا اليوم دينار ذهبي ودرهم فضي، يصير نعطي من هذه العملات الموجودة أم لا؟ هذا إذن الجهة الرابعة. على القول بإجزاء دفع القيمة فإنه لا خصوصية لجنس العملة بأن تكون من الذهب والفضة، فتؤدى الدية بالقيمة من سائر العملات الرائجة. خلاص، الذي يقول، وإن كان ما وجدنا أحد يقول، السيد السبزواري، ونحن قلنا بالتفصيل. فإذا إذا تقول بإجزاء دفع القيمة خلاص انتهى أصناف الدية، ماذا يعادل من قيمة تدفعها؟ محلولة المسألة. لكن أما في غير ذلك، إذا لم تكن من القائلين بإجزاء القيمة وهو المشهور طبعا، فهل يمكن أم لا؟ ممكن نقرب تقريب في ذلك ونرى إن كان تاما أو لا. أما في غير ذلك فيقرب القول بالإجزاء على أساس أن الدية إنما حددت بهما الدينار والدرهم باعتبارهما نقدين رائجين، وتقيم بهما الأشياء لا بما هما ذهب وفضة كسائر الأجناس. هذا إذن هو التقريب، وهذا ربما ليفهم العرف كما في بعض الدروس السابق. العرف لما يسمع من الشارع أنه جعل دنانير ودراهم مقابل شيء ما، فهو يفهم أنه يريد قيمتها المالية، وبما أن الدنانير والدراهم هي الرائجة يومئذ كعملات وكنقد، قدرها بالدينار والدرهم، ولا ماكو خصوصية للدنانير الذهبية والدراهم الفضية، وإنما لأن العملة المتداولة يومئذ. هكذا يفهم العرف سواء هذا المورد أو أي مورد آخر. لما يقول له ادفع ألف دينار، يعني يقدر قيمة هذا الشيء بألف دينار. فإذا ممكن التحرر من هذا، أو قل بصياغة أخرى تقريبا آخر، إن العرف يفهم من جعلهما دينار والدرهم ضمن أصناف الدية باعتبارهما يمثلان مالية تلك الأجناس، فإن النقد يحصل مالية الأشياء من دون أن يتحدد بخصوصيتها. هذا فرق النقد عن غيره من الأجناس. 100 من الإبل قد تسوى ألف دينار، لكن فيها خصوصية الإبل. الألف شات قد تسوى ألف دينار، لكن فيها خصوصية كونها شات من الغنم. أما الدينار لا، لا خصوصية فيه، هو سيال في كل الأجناس ويمثل قيمتها. وحينئذ ما دام هكذا وضع النقد، هذا هو الغرض منه، يجرد العرف المورد عن خصوصية الذهب والفضة، لكن طبعا مع الالتفات إلى العدد المعتبر شرعا منهما، لأن أخشى أن تفهم الطريقية المحضة. لا توجد موضوعية للنقدين، الألف دينار ألف دينار، والعشرة آلاف درهم عشرة آلاف درهم، هذا اللي سمينا أنها مأخوذة على نوع الموضوعية، لكن فيها شوب طريقية كونها طريقا لتحديد مالية الأجناس وأصناف الدية. لكن مع الالتفات إلى العدد المعتبر شرعا منهما ما دامت مقاربة للقيمة المعيارية، لأن لهذه الأعداد ألف شات وألف دينار وعشرة موضوعية. وقد ورد التصريح، هذا الفهم ليس من عندياتنا وإنما هذا التصريح ورد في الروايات، وقد ورد التصريح بوصفهما قيمة للأصناف الأخرى، يعني إنما زج الدينار والدرهم ضمن أصناف الدية باعتباره يمثل قيمة الأجناس، يحفظ مالية الأجناس في الروايات، كرواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم. قال الراوي: فقال عليه السلام: إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام، فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق. ما وجه هذه القسمة؟ ماذا تعني؟ بلحاظ ماليتها وبلحاظ قيمتها، وإلا الإبل جنس والورق جنس آخر، ما معنى التقسيم فيها؟ إلا أنه لاحظ ماليتها، لاحظ مالية الإبل وجدها تعادل عشرة آلاف درهم، فقال: ادفعوا عشرة آلاف درهم في الدية. فلوحظت إذن المالية. بتقريب نقرب هذه الرواية أن التعبير بتقسيم الدية على الورق يشعر بأن الورق نفس مالية الإبل، بحيث صح تقسيمها عليه، وهذا إنما يكون لو لوحظ في الورق جانب نقديته وماليته الخالصة لا جنس الفضة، فإنه مباين مع الإبل ولا معنى لتقسيمها عليه. ما معنى تقسم جنسا على جنس؟ نعم لوحظ ماليتها في ذلك. هذه الرواية إذن اللي تصرح بذلك. ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، وفيها مرت الرواية محل الشاهد منها: لأن عين المال الدراهم، الإمام يقول موسى بن جعفر عليه السلام، لأن عين المال الدراهم، الدراهم هي المالية التي موجودة في كل الأجناس لأنها متجردة عن خصوصيات أي جنس، وكل ما خلاف الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فالتعبير إذن عن الدراهم في هذه الرواية بأنها عين المال، شنو يعني عين المال مقابل الذهب والمتاع؟ يعني لحاظ الدراهم بما هي نقد رائج يحفظ عين المالية لا بما هو جنس خاص. هذا إذن أيضا الروايات التي يمكن أن يستدل بها، ويوجد غيرها طبعا يمكن تقريبها، لكن في هذا كفاية. يوجد أيضا تقريب آخر لبعض الأعلام المعاصرين قدس الله نفسه لا بأس بذكره، لذلك قلنا كما يمكن دعوة، هذا كلامه في قراءات فقهية معاصرة، أن المناسب عرفا وارتكازا أن يكون الضمان في باب الدية قيميا لا مثليا، أصلا هو هذا الذي يفهمه العرف، إذ لا ارتباط بين المجني عليه وبين جنس من الأجناس كما في ضمان المثليات، وفي ضمان المثليات يتلف شيئا مثليا فيضمن مثله، الآن خو المتلف نفس، ما معنى الضمان بالمثليات؟ خو لا معنى للضمان بالمثليات، المتلف لا مثله له، فلا بد أن يكون الضمان قيميا بالقيمة، الألف دينار والعشرة آلاف درهم والمئة ليست مثلا ولا من المثليات، إذن هي قيمية، إذ لا ارتباط بين المجني عليه الذي هو من البشر وبين جنس من الأجناس كما في ضمان المثليات، لا أبدا، حتى نقول إلا مئة من الإبل هذا في المثليات، نعم نقول لا أتلفت مئة من الإبل خسر لمئة من الإبل، الأمر ليس كذلك،
فلا يناسب أن يلزم المجني عليه بأخذ جنس معين إلا ما جعله الشارع من أجل التسهيل على أهل كل صنفين من تلك الأصناف من تجويز دفع الجاني ما يجده عنده. هاي وإلا فالأصل في الدية أن تكون تعويضا قيميا لا مثليا، لكن الشارع المقدس من أجل تسهيل الأداء على المكلفين قال هذه الأمور، أي القيمة المشتركة بين الأجناس. وعرفت أن القيمة والمالية المحضة تكون بالنقد الرائج على جواز إنفاقها، بل بالنقد الرائج في كل زمان. هذا إذن أيضا وجه يمكن إضافته، كما استدل أيضا بعض العلامة المعاصرين في كتابه قراءات فقهية معاصرة جزء الأول 227 بوجه آخر، قال ملخصه تكون الفكرة واضحة، أنه توجد عندنا عدة روايات تشير على أن الدراهم المغشوشة ما دامت تجوز بين الناس لها رواج ويتعامل بها الناس ومعترف بها فإذا يجوز إنفاقها. أما جمع الروايات هذا مضمونها تقريب الاستدلال بها. قال الاستدلال بالإطلاق مالته لما يقول الإمام يجوز إنفاقها، يعني في كل وجوه الإنفاق، بيع شراء حقوق شرعية زكاة ومنها الدية. لو لم يكن إنفاقها في الدية لاستثنى الإمام، هاي ستقدر تسميها المقدمة الأولى. فإذن هي جواز إنفاقها شامل بإطلاقه للدية، جيد. فحينئذ يقول مجرد عن الخصوصية، ما دام انتقلنا من الدراهم المغشوش من الدراهم الفضية إلى الدراهم المغشوشة، إذن نتوسع الآن من الدراهم المغشوشة إلى غيرها من العملات. واضح هذا الانتقال الاستدلال بهذه الخطوات. فإذن نقرأ هذه الروايات كنماذج منها ونفهم هذا الاستدلال بالإطلاق. ثم ثلاث خطوات، إذن الخطوة الأولى الروايات، الخطوة الثانية إذن الاستدلال بإطلاق هذه الروايات على أن كل إنفاق لهذه الدراهم جائز ما استثنى الإمام الدية، فيجوز إذن إنفاقها في الدية. حينئذ ما دام يجوز باعتبارها نقدا رائجا، دراهم مغشوشة، ما دام يجوز إنفاقها في الدية لكونها نقدا رائجا، إذن يجوز دفع أي نقد رائج. هذا ملخص الفكرة إذن قلنا فيها. واستدل بعض الأعلام المعاصرين بالروايات الدالة على جواز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت تجوز بين الناس، أي كانت نقدا رائجا عندهم. منها صحيح أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها مضاف إليها غش، فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس. خلص ما دام هذا يجوز وجاري العمل به فلا بأس. وصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها قال لا بأس بإنفاقها. ومرسلة بن أبي ناصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءه رجل من سجستان فقال له إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية يحمل على الدرهم بانقين، فقال لا بأس به إذا كانت تجوز. مجموعة من الروايات إذن في أبواب الصرف موجودة في الوسائل. تقريب الاستدلال كما قلنا تارة قربها بإطلاق اللفظي وأخرى بإطلاق مقامي، نحن ذكرنا ملخصها. كيف إذن يستدل بهذه الروايات على ما يريد من أنه يجوز دفع مطلق العملة الرائجة وإن لم تكن من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية؟ قال إذ ظاهر مثل هذه الروايات أن الدرهم ملحوظ بما له من المالية والقيمة التبادلية المحضة مع قطع النظر عن خصوصية جنسه، حيث جعل المدار فيها على الجواز والرواج. هذا هو المقياس، يقول لما دامت تجوز إذن أنفقها، هذا المهم، رائجة سواء كان خالصا أم مغشوشا. فلا خصوصية لجنس الفضة، وإنما الميزان في الأحكام المتعلقة بالدرهم بكونه رائجا بعنوان الناقد ووسيلة التعامل والمالية المحضة عند الناس. والتعبير، هاي الخطوة الأخرى، والتعبير بإنفاقه، يقول أنفقوا لا بأس به، يشمل تمام أنحاء الإنفاق سواء جعله ثمنا في البيع والشراء أو دفعه في أداء الدية والضمانات أو الديات والحقوق الشرعية. إذن هذا هو تقريبه قدس سر. هذا إطلاق لفظي مستفاد من الروايات، وتارة أخرى قربه بإطلاق مقامي، قلنا وتارة أخرى من جهة وجود إطلاق مقامي لهذه الرواية يقتضي ذلك. كيف؟ لأن الإذن في إنفاق الدرهم المحمول عليه، يعني مضاف إليه غش، في الخارج يستلزم عرفا إنفاقه في تمام الأغراض التي يبتلى بها المكلف، والتي منها دفع الحقوق الشرعية والشخصية كالضمانات والديات والزكاة وغيرها. تقريب الإطلاق المقامي، قال في كلامي: فيكون السكوت عن عدم جواز إنفاقها في ذلك منشأ لإطلاق مقامي دال على جواز إنفاقها في ذلك أيضا، وإلا كان على الإمام، من استعملنا عن هذه الألفاظ، أن ينبه على عدم الاجتزاء به في ذلك. إذن هذا هو التقريب. عندنا روايات تقول أن الدراهم المحمول عليها من مواد أخرى غير الفضة والمغشوشة يجوز إنفاقها ما دامت رائجة بين الناس، يعني يجوز إنفاقه، الإمام ما قيد ولا استثنى، يعني يجوز إنفاقه في كل المعاملات ولأداء كل الحقوق ومنها الديات. قلنا ويرد عليه أن الدرهم المغشوش درهم حقيقتان وليست هي شيئا آخر غير الدراهم، حتى يجرد عن الخصوصية ويعمم إلى كل عملة رائجة. غاية الأمر أن فيه غشا من المعادن الأخرى غير الفضة أزيد من الغش في الدراهم النقية أو الدراهم الجياد لنسميها. هذا الفرق، هاي نقطة في جواب هذا التقريب. أنت ماذا تريد أيها المتحدث؟ تريد أن تقول الدفع بكل نقد رائج، وكيف توصلت لهذه النتيجة؟ قال بنقلتين: النقلة الأولى رأيت الإمام يقبل أن ندفع الدراهم المغشوشة بدل الدراهم الخالص، إذن يعني أن ليس من الضروري أن تدفع إلا من الدراهم الفضية. فما دام إذن الإمام جرد عن الخصوصية بهذا المقدار، إذا لا خصوصية للدرهم الفضي ننتقل. فقلنا في الجواب: الإمام لم ينتقل من عنوان الدرهم إلى غيره، ما زال حتى تجرد على الخصوصية، الإمام ما زال ضمن عنوان الدرهم. كل ما هنالك أن الدرهم هذا المتداول فيه مثلا حبة افترض من معدن آخر غير الفضة، في هذا المغشوش حبتان ثلاثة أربعة، بس بعد ضمن إطار الدرهم، فلم ينتقل إلى عنوان آخر حتى نجر كعنوان الفلوس مثلا. لما يأتي ابن رسول الله يصير أدفع الفلوس، الإمام يقول له وما الفلوس؟ يقول له كذا، ما انتقل إلى عنوان آخر حتى وجرد على الخصوصية. هو نفسه دراهم مثل الدنانير الذهبية، قد تكون دينار ذهب 21، دينار ذهب 22، دينار ذهب 18 16، يبقى دينار ذهبي ويؤثر على قيمته، نعم، لكن هو ما تعدى على عنوان آخر حتى أجرد عن خصوصه. فكان الاستدلال بهذه الروايات يكون قابلا للنقاش. إذن هذا هو ما يمكن أن نعلق عليه. ويرد عليه أن الدرهم المغشوش، قلنا درهم حقيقة وليس هو شيئا آخر غير الدراهم، حتى يجرد عن الخصوصية كما يريد أن يصل بالاستدلال، ويعمم إلى كل عملة رائجة. غاية الأمر أن فيه غشا من المعاد الأخرى غيره، أي أنه ليس كالدراهم الوضح، دراهم النقية جيد الجياد تسمى الدراهم الوضح لا أكثر، والأولى أقل قيمة من الثانية، هذا صحيح. الدراهم المحمول عليها أقل قيمة باعتبار وجود غش من غير الفضة بحسب مقدار الغش فيها. هذا الذي نقوله، ولنا طبعا الروايات شواهد على ذلك. شوف، ولأجل تحقق عنوان الدرهم، خلنا نقرأ الروايات، نقرأها بشكل كامل، لا فقط نأخذ بعض الروايات ونترك بعض. تجد في الروايات الأخرى الإمام يشترط أن تكون الفضة في الدراهم المحمول عليها تزيد عن الثلثين، لم يكتفي فقط بالرواج، فمعنى يريد الإمام يبقى صدق عنوان الدرهم عليها، فمعنى أكو مقدار من الغش يمكن التسامح به، لكن يجب أن تكون الفضة تزيد عن الثلثين، معنى يريد يبقى صدق عنوان الدرهم عليه. هذا الشرط الأول أضاف الإمام، يجب أن نذكره. الإمام ما أطلق كلامه كل شيء ما دام محمول عليه ما دام يجوز بين الناس، لا، لم يطلق الإمام شرطين أضاف. الشرط الأول أن لا تقل الفضة عن الثلثين، الشرط الثاني أن تبين للطرف الآخر أن هذا فيه غش أكثر من الدراهم الوضع النقية. لذلك قلنا ولأجل تحقق عنوان الدرهم فيها، فقد يشترط أن لا يقل مقدار الفضة عن الثلثين، كما في صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. ها؟ واشترط بيان، شرط آخر، واشترط بيان ذلك للطرف الآخر، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين. لاحظ، هي دراهم، لكن نعم أقل من هذه الدراهم الوضح الجياد، فيها حبة إضافية حبتين. قال عليه السلام: لا، لا يجوز. لاحظ، منع من استعمال غير هذه حتى تبينه، تبين له ذلك أن هذا درهم ليس نقيا، فيه حبة حبتان. شون الذهب؟ تقول له: ذهب 21، ذهب 22، ذهب 18. ثم قال عليه السلام: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا، بالعدد وليس بالوزن. أقول إذن فالكلام في الدراهم المغشوشة هو نفسه في العنوان العام للدراهم، لأنها دراهم حقيقية، لذا أوجب الإمام عليه السلام الزكاة عليها في بعض الروايات بلحاظ الفضة الموجود فيها. إذن كأنه هذا لا نحتاج، لم نقل لم يصح الاستدلال بهذه الروايات، لا نحتاجه. هذا إذن الكلام في الجهة الرابعة انتهى، وبها ينتهي الكلام في الأمر السابع، وبه ينتهي الكلام من المسألة كلها. نحاول أن نلخص نتائج البحث في هذه المسألة، مسألة هي الأصلية كلها: هل يجوز دفع الفضة اليوم وزنا في الدية؟ هذا اللي يردنا نوصل له. هل يمكن أن ندفع 10,000 درهم من الفضة اليوم دية في القتل أم لا؟ نتائج البحث: واحد، إن الأصل في الدية كان 100 من الإبل في الجاهلية، وأقرها الإسلام للتغليظ في حرمة الدم، ثم جعل معها أصلا آخر وهو 1,000 دينار، والدينار مثقال شرعي من الذهب، فالدية تساوي اليوم 3 كيلوغرامات و450 غراما من الذهب، فهذان الأصلان يشكلان القيمة المعيارية أو المرجعية التي تقاس عليها أجناس الدية الأخرى، بحيث لا تبتعد عنها بشكل مفرط. النتيجة: 2، وسع الشارع المقدس ما تؤدى به الدية إلى أصناف أخرى لتمكين الجاني من أدائها، وهي 10,000 درهم من الفضة، وتساوي اليوم 24 كيلوغراما و150 غرام، أو 200 بقرة أو 1,000 شاة، ولم يثبت بدليل معتبر كفاية 200 حلة. هذا انتهينا منه في الأمر الأول من الأمور السبعة، إلا بناء على أجزاء دفع القيمة، وأن قيمة 200 حلة تساوي 1000 دينار. والمشهور طبعا لا يقول بإجزاء القيمة، لكن عند من يقول بإجزاء القيمة والمئة حلة تساوي 1000 دينار، خلاص من هالباب جعلناها من أصناف الدية، وليس لأنها أصل لم يكن الدليل معتبر. نتيجة ثالثة، الجاني مخير بين أصناف الدية المذكورة لأنها كلها أصول للدية، وليس بعضها بدلا عن بعض. لا، حتى لا يفهم من النقطة الأولى، النتيجة الأولى، أن فقط 100 من الإبل وألف دينار أصل والبقية بدل عنها، لا، كلها أصول وكلها بدل عن النفس، وليس بدل عن 100 من الإبل، بل كلها بدل عن النفس، لكن التخيير بين أصناف الدية مشروط بمقاربة قيمتها للأصلين المذكورين. فلو نقص أحدها كالفضة اليوم بشكل فاحش عنهما لم يجز الأداء منه. 4، لا يتعين على أهل البوادي دفع الدية من الإبل، ولا على أهل المدن من الدنانير والدراهم، ولا على أهل الأرياف من البقر والغنم، بل للجاني دفع أي صنف من الخمسة مع مراعاة ما ذكرناه شرط المقارب، لأن هذا التنويع إنما جعل لتمكين الجاني من أداء الحق، وليس لتعيين صنف الدية كما قال مشهور القدماء أو نسب إليهم أنهم قالوا على أهل الإبل يتعين الإبل وعلى أهل البقر يتعين البقر. لا، ليس كذلك، هذا التنويع إنما جعل لتمكين الجاني من أداء الحق. 5، خالفنا المشهور إذ قلنا بالتفصيل في دية العمد، إذا تصالح الجاني مع ولي الدم على الدية بدل القصاص، وأطلق من دون تعيينها فيتعين على الجاني دفع 100 من الإبل المسان. هذا الذي أشكلنا به على المشهور، أنك المشهور أنت تغلظ وتقول 100 من الإبل مسنة، فهو مخير الجاني، يروح يدفع من الأشياء الأخرى ويكون هناك، إذن لا يبقى معنى. فإذا ظاهر الروايات أنها متعينة، لكن قلنا إذا أطلق في تصالحهما على الدية، لأن إذا تصالح بدل القصاص على صنف معين أو مقدار معين وبعد احنا ما نتدخل به، لكن إذا أطلق من الإبل المسان قلنا والمسنة ما أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة من عمرها. 6، يجوز دفع القيمة بدلا من العين في خصوص الإبل والدنانير الذهبية. هذا أيضا تفصيل خالفنا به المشهور، هو المشهور أصلا لم يقل بإجزاء دفع القيمة، لكن الذي قال بإجزاء دفع القيمة قال بها مطلقا. نحن نقول لا، دفع القيمة يكون فقط عن الإبل وعن الدنانير، لأن الروايات دلت على التخير بين أصناف الدية، ولم هذا الدليل لا يتسع لأن يكون التخير بين قيمها أيضا، هذا لم يدل عليه الدليل. أو قل أن الشارع المقدس جعل أصنافا بديلة عن الإبل، ولم يدل الدليل على أن أقيامها أيضا بديلة عن قيمة الإبل، هذا خارج عن مدلول الدليل. يجوز إذن دفع القيمة بدلا من العين في خصوص الإبل والدنانير الذهبية، ويجوز التلفيق بينها في الأداء. نذكر إذن بشيء، هذا انتهى بهذا البحث، لكن فقط لي أيضا أشبه بالخلاصة، نذكر لماذا لم تعد الفضة، لأن عنوان البحث، لماذا لم تعد الفضة مجزية اليوم في الدية؟ لأمور تناولناها لكنه في وقت مبكر، ثم لما تراكم البحث يمكن نشأت فت نقاط أخرى جديدة. وبوقت اعترضنا إذن على إطلاق الفقهاء لما أطلقوا قال الجاني مخير بين أصناف الدية، لا صرحوا. شيخ الطوسي في المبسوط مثلا يقول فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر وسواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها أطلقوا. لا سيد الخوي أكثر تصريحا قال فله أي الجاني اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة وهو 10,000 درهم أو 100 حلة في زماننا هذا. لا نوافق على هذا الإطلاق. نعم الجاني مخير لكن شرط أن تكون القيم متقاربة مع القيمة المعيارية اللي سميناها. فإذا كانت قيمتها هبطت بشكل مفرط فاحش لا تجزي كالفضة اليوم. لماذا؟ لأمور. واحد، إن قيمتها تختلف اختلافا فاحشا عن القيمة المعيارية أو المرجعية التي شرحناها وهو منافي لشرط المقاربة معها في القيمة الذي استظهرناه من الروايات. هذا واحد وتقدم الاستدلال عليه. اثنين، هذا الشرط شرط المقاربة هو المرتكز في أذهان العقلاء والعرف لعدم استيعابهم إجزاء أصناف من الدية التي هي ضمان لحق المجني عليه كسائر الضمانات المالية يدور أمرها بين أقل وأكثر يختلفان بشكل كبير. لا يمكن نفهم الروايات روايات التخيير على هذا، هذا لا يقبل به العرف ولا العقلاء. تقول له أن الدية إما 100 دينار أو 1,000 دينار ويقول لك جاب هذا على هذا، هاي أي دية هذه؟ فما ممكن فهم التخيير في الروايات على هذا الشكل. وهاتان القرينتان واحد واثنين تقيدان إطلاق الروايات الدالة على تخيير الجاني بين أصناف الدية، أو قل أن الروايات التي استدل بها على تخيير الجاني منصرفة عن مثل هذه الحالة. وبما استدلوا على الإطلاق استدلوا برواية التخيير، لا رواية التخيير منصرفة عن مثل هذه حالة تهبط بها الفضة وتصبح 10 قيمتها في ذلك الزمان. ما بقى لك إذن دليل على التخيير. ثلاثة، إن الروايات صرحت بأن الدراهم التي يجزي دفعها في الدية هي التي يساوي 10 منها دينارا كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وقيمة الدينار 10 دراهم فإن تغيرت عن ذلك روعي فيها ذلك. هكذا نلتفت لما كانت 10,000 درهم مجزية في الدية، لماذا؟ لأنها تعادل 1,000 دينار. اليوم لو تدفع وزنا 10,000 درهم لا تساوي 1,000 دينار، 10,000 دينار. فإذا ليست هذه الدراهم المجزية في الفضة. رابعا، إن الفضة لم تعد معدنا يتنافس عليه العقلاء لانتفاء المنافع المهمة به كسك العملة بها واتخاذها زينة وادخارا ونحو ذلك، فقيمتها لا تناسب تغليظ الشارع المقدس في حرمة الدم. هذه بملاحظات مناسبة الحكم والموضوع أيضا. فلا قيمة لها دية اليوم، دية قتل تعطي لها 15 مليون، 17 مليون دينار بأيامنا هذه، هاي لا تناسب تغليظ شارع. خمسة، لا وجود اليوم للدنانير والدراهم المسكوكة التي هي من أصناف الدية، وإن المشهور اشترط كون الفضة مسكوكة بسكة المعاملة الرائجة بين الناس. هذا شيء أيضا إشكال أثرناه في الأمر السابع في إحدى الجهات، يجب أن تكون مسكوكة؟ قالوا نعم يجب أن تكون مسكوكة. قل اليوم أكو درهم ذهبي درهم فضي مسكوك اليوم حتى تدفع؟ ماكو. زمون انت ما تقبل ان تدفع من الفضة وزنا بدل الدراهم المسكوكة، فما انت لا تقول بإجزاء القيمة حتى تقول ادفع 17 مليون اليوم يعادل قيمتها، وانت لا تقول بإجزاء الدراهم وزنا بدل الدراهم المسكوكة، فما الذي يدفعك بالقول بإجزاء دفع هذا الوزن؟ فلا يجزي دفع وزنها من الفضة، وإن وزن الفضة اليوم بعيد جدا عن قيمة الدرهم زمن النص الذي كان يساوي 10 دينار، أي 10 مثقال من الذهب. هذا إذن كلام، أكيد تفاصيل موجودة، وقلنا أنه يعني بعض الأعلام المعاصرين ممن أكيد يعني توقف عن إجزاء دفع الفضة وزنا اليوم، قال في بعض كلماته إن مالية من 100 من الإبل، إلى أن قال فالإنصاف أن اعتبار ذلك أي مالية 100 من الإبل خصوصا في الدراهم إن لم يكن هو الأقوى فهو الأحوط الذي لا يمكن الخروج عنه. وجدت في كتاب الفقه للشيرازي أيضا يتوقف إذا كانت أي جنس من الأجناس، ليس المسألة مختصة بالفضة، إذا كانت هبوطها هبوط فاحش أيضا يتوقف. على كل فالأحوط التصالح بالتأكيد حينئذ بما لا يقل عن سعر الفضة اليوم ولا يزيد عن سعر الدنانير الذهبية والإبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.